بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في بيان المناقشة الثانية التي ذكرها القوم، هناك بعض النكات الأخرى التي بقيت ومرتبطة بالمناقشة الأولى. الإخوة باعتبار يؤكدون بأنه جملة من الإخوة أنه سيدنا إذا يمكن إرجاع إلى المصادر السنية والمصادر الشيعية، سواء فيما يرتبط ببيان الإشكال أو الجواب عن الإشكال. فيما يرتبط بنكتة استعمال الجمع في المفرد، نحن ذكرنا الأجوبة من كتاب الآلوسي الجزء السادس صفحة 167، والزمخشري الجزء الأول صفحة 649، والغدير الجزء الثالث صفحة 163، وكذلك ذكر ذلك صاحب الميزان العلامة الطباطبائي المجلد السادس صفحة 9. هناك قال: وأما حديث لزوم إطلاق الجمع وإرادة الواحد في قوله والذين آمنوا فقد عرفت وليت شعري ماذا يقولون في مثل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد صح أن المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشا، وماذا يقولون في قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وقد صح أن القائل به هو عبد الله بن أبي بن سلول، وماذا يقولون في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون والسائل عنه واحد، وماذا يقولون ومجموعة من الآيات الأخرى التي يشير إليها. هذا مضافا إلى أنه يذكر أمرا أغرب من الجميع، يقول: وأعجب من الجميع قوله تعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة والقائل هو عبد الله بن أبي. هذه نخشى أن تصيبنا دائرة الآية موجودة أيضا في سورة المائدة، الآيات التي قبل هذه الآية، الآية هذه أيضا القائل هو عبد الله بن أبي، الآية المباركة هذه. فترى الذين احسبوا الجمع أيضا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه أيضا نزلت، شأن النزول مالها ماذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول. من هنا حاول البعض أن يدعي هذا المعنى، التفتوا جيدا، قالوا صحيح أن شأن نزول هذه الآيات في المنافقين واحد، ولكن لأن باقي المنافقين كانوا يرضون بفعال هذا المنافق فالآية عبرت عن المفرد ماذا؟ بالجمع. هذا جواب بعض المفسرين من السنة للجواب عن هذا الإشكال الذي ذكرنا، وهو أنه جملة من الآيات شأن النزول واحد من المنافقين مثلا، ولكن الآية عبرت ماذا؟ بالجمع. أجابوا عن ذلك لأن الجمع كان راض بهذا الفعل فالآية عبرت ماذا؟ بالجمع. فإن قيل إن هذه الموارد لا تخلو عن أناس كانوا يرون رأيهم أو يرضون بفعالهم، فعبر الله تعالى عنهم وعمن يلحق بهم بصيغة الجمع. قيل إذا كان الأمر كذلك ونحن أيضا نقول في المقام كذلك، وهو أنه صحيح أن شأن النزول هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن يوجد من يرضى بفعاله أو لا يوجد، ف فنكتة التعبير عن المفرد بالجمع ماذا؟ أنه يوجد من يوالي عليا في مثل هذه النكتة أيضا. الجواب الجواب، لا فرق بين المسألتين. قيل أن محصله جواز ذلك في اللغة لنكتة مجوزة، فليجز الآية فليجري الآية، أعني قوله هذا المجرى، ولتكن النكتة هي الإشارة إلى ما ذكرناه. ثم يذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه نفس هذا المطلب في المجلد الثالث من الميزان صفحة 223، أيضا الإخوة اللي يردون يراجعون لتفصيل البحث هناك يراجعون. يقول: وبذلك يظهر أن الكلام لا يتوقف في صدقه على كثرة الأبناء، على أن المراد من لفظ الآية أمر، والمصداق الذي ينطبق عليه الحكم بحسب الخارج أمر آخر. وقد كثر في القرآن الحكم أو الوعد أو الوعيد للجماعة، ومصداقه بحسب شأن النزول واحد. أكو رواية الآن نقرأها، هسا أبين أقول يأتي، فلهذا قلت أكو مجموعة من النكات، واحدة من النكات هذه وهو أنه كيف تصدق هذه، الآن أبين. قال: ولهذا، خب هذا في نكتة. نكتة أخرى هو أنه إذا تتذكرون أن الرازي في نفس المجلد، المجلد 12 صفحة 30، قال: لا نسلم أن إنما للحصر، وناقش في ذلك، يتذكروا الإخوة، وإحنا أجبنا عن مناقشته. والشاهد على صحة ما ناقشنا به الرازي أن الرازي هو نفسه إذا يتذكر الإخوة في المناقشة الثانية لم يستطع أن يقبل أن هذه الآية على وزان آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإنما قسمهم إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم أولياء وقسم ماذا؟ مولى عليهم. ونسأل الرازي بأنه إذا كانت إنما لا تفيد الحصر، لماذا اضطررت إلى أن تقسم المؤمنين إلى ولي وإلى ماذا؟ وإلى مولى عليه. إذا كانت الآية لا تفيد الحصر فيكون مضمونها من قبيل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولكن هو نجده يقول بأنه ولو كان كذلك لزم في القسم الذين هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم، وذلك محال. ومن هنا ثبت أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة. هذه النكتة لا تتم إلا مع ماذا؟ أن الآية تفيد الحصر. وهذا خير شاهد على أنه هو أيضا فهم الحصر من الآية، ولكن قسم الأمة إلى قسمين، قسم ولي وقسم مولى عليه، وليس مضمون الآية كقوله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وبعبارة واضحة في صفحة 30 يقول الآية تقسم المؤمنين إلى قسمين، ولكنه في صفحة 25 يقول فهي من قبيل قوله تعالى وهي من قبيل قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو بعضهم أولياء بعض. ومن الواضح يوجد تهافت بين ما ذكره في صفحة 25 وما ذكره في صفحة ماذا؟ 30، لأنه هذه عامة لكل المؤمنين، ولكن ما ذكره في صفحة 30 ماذا؟ قسم المؤمنين إلى قسمين، ولي ومولى عليه. ومن هنا يتضح أن هذه الولاية في هذه الآية ليس بمعنى الولاية في تلك الآية، لأنه إذا كانت بنفس المعنى فهي ثابتة لمن؟ ها؟ هاي الولاية ثابتة لجميع المؤمنين. يعني لو كانت بمعنى النصرة بمعنى المحبة فهي ثابتة لجميع المؤمنين، لا أنها تقسم المؤمنين إلى قسمين، قسم ولي وقسم مولى عليه. فهذا نقض جيد فيما سيقوله بعد ذلك في المناقشة الثالثة أو الرابعة. نحن نسلم كل ما تقدم، ولكن لا نقبل أن الولاية في الآية بمعنى المتصرف والمدبر للشؤون. نقول لو لم تكن كذلك أنت قلت أن الولاية فيها أحد معنيين، إما المحب والناصر، وإما ماذا؟ المتصرف. فإذا كان المتصرف ثبت المطلوب، وإن كان المحب والناصر فهي لجميع المؤمنين، وأنت صرحت في صفحة 30 أن الآية الآية لجميع المؤمنين أو ليست لجميع المؤمنين؟ ها؟ لا يمكن أن تكون لجميع المؤمنين، لأنه يقول يثبت الاستحالة، يلزم أن يكون الولي هو المولى عليه، اتحاد الولي والمولى عليه. نكتة أخرى بقيت، الإخوة اللي يردون يراجعون مصدرها، هذه مسألة وهم راكعون. قلنا بأن حملها على المعاني التي ذكرها، سواء ذكرها الآلوسي أو ذكرها الرازي أو ذكرها صاحب تفسير المنار، حملها على تلك المعاني خلاف الظاهر. ولو تنزلنا وقلنا بأنه الآية متساوية النسبة، أن المراد من الركوع هو الاصطلاحي أو اللغوي، فالقرينة الخارجية تعين ماذا؟ أن المراد هو الركوع الاصطلاحي. تفصيل المطلب الإخوة اللي يردون راجعوه في دلائل الصدق المجلد الثاني صفحة 80. أنا إنما أعطي المصادر حتى الإخوة يردون يراجعون المطلب، أو لابد يراجعوه حتى المطلب تكتمل صورته عندهم. في صفحة 80 يقول الأمر الثالث: إن الذين آمنوا صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلا بدليل، إلى أن يقول: وفيه أن الحالية متعينة لوجهين، ويذكر الوجوه لإثبات هذه الحقيقة. من النكات الأخرى التي لابد من الوقوف عليها إشكال آخر ذكره الآلوسي. الآلوسي في المجلد السادس صفحة 168، صفحة 168 يقول: كلمة إنما المفيدة للحاصر تقتضي ذلك المعنى أيضا، لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع. يقول أساسا كلمة إنما متى تستعمل؟ إذا كان هناك توهم الشركة، توهم النزاع، توهم التردد، الإنسان يستعمل ماذا؟ إنما، حتى ماذا؟ يرفع ذلك الاشتراك، ذلك التردد. وحيث في زمن النزول الآية لم يكن هناك تردد ونزاع واشتراك في خلافة الخلفاء الثلاثة، حتى تأتي ماذا؟ كلمة إنما. إذن إنما في الآية ليست في الولاية، وإنما في معنى آخر. بعبارة واضحة، إنما تستعمل في موضع الخلاف والنزاع والتردد، وحيث في زمن نزول الآية كان يوجد نزاع في خلافة الخلفاء الثلاثة أو لا يوجد، إذن ليست الآية مرتبطة ماذا؟ بالولاية والتصرف والإمامة والخلافة العظمى. هذا الإشكال الذي يذكره طبعا. وأشار إلى هذا الإشكال أيضا صاحب دلائل الصدق المجلد الثاني صفحة 78 في مقام الجواب. واضح الجواب، أولا أنه لم يثبت من علماء البلاغة والنحو أن كلمة إنما المفيدة للحصر لا تستعمل إلا في موضع وجود ماذا؟ في موضع وجود النزاع والتردد. هذا أولا. وثانيا ننقض عليكم في النتيجة، هذه إنما استعملت الولاية في الله ورسوله أو لم تستعمل، وهو موضع النزاع وليس موضع النزاع، ليس موضع النزاع، لا يوجد هناك احتمال الشرك لأحد في ولاية الله، في ولاية رسول الله، حتى يقطع النزاع من خلال كلمة إنما. فهذا خير شاهد على أنه ليس بالضرورة إنما إذا أريد استعمالها لابد أن يكون هناك ماذا؟ نزاع وتردد. هذا جواب ما ذكره الآلوسي. مطلب الأخير المطلوب أو قبل الأخير، هذه الآية المباركة، التفتوا إليها جيدا، هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل هي عامة ومطلقة ومصداقها واحد أو لا؟ أساسا هي عنوان مشير إلى شخص واحد. خلوا ذهنكم شوية جيدا يمي، لأنه أكو في اختلاف دقيق بين علمائنا وبين علماء المسلمين، أن هذه الآية عامة ومصداقها واحد من قبيل مفهوم واجب الوجود، ومصداقه ليس إلا ماذا؟ موجود واحد. وأنتم تعلمون مفهوم واجب الوجود كلي لو جزئي، ها؟ وقرأنا مفهوم واجب الوجود كلي، ولكن مصداقه كم واحد؟ فهل هو من ذاك القبيل؟ يعني أن الآية عامة وكلية ولكن ليس لها إلا مصداق واحد أو لا؟ أساسا الآية هي نازلة في شخص واحد، وقوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شخص خارجي. نعم يبقى الكلام، وهو أنه إذا كان شخص خارجي لماذا استعمل الجمع ماذا ها في المفرد؟ وهذا أجبنا عنه. نحن نريد أن نقول أن الآية المباركة ليست عامة ومصداقها ماذا واحد. لماذا نقول لا نقول ذلك؟ لأنه لو كان الأمر كذلك، أنا همتي أنا غدا أقف في المسجد مولانا ويدخل سائل وأعطيه ماذا ها خاتما في الصلاة وأنا راكع، أصير مصداق للآية أو لا أكون مصداقا للآية؟ ها؟ وأكون مصداقا. لماذا لا أكون مصداقا للآية؟ بل في بعض الروايات أنه عمر يقول تصدقت بأربعين خاتما في حال الركوع لعله تنزل في آية وما نزل. خب إذا كانت الآية عامة بمجرد أنه كان يتصدق في الصلاة في حال الركوع تنطبق عليه الآية أو لا تنطبق؟ تنطبق عليه الآية، فيكون ماذا؟ مشمولا لقوله إنما وليكم. إذن حتى عمر فهم من الآية عموميتها أو خصوصيتها، فهمها خاصة. يعني ماذا؟ يعني عنوان مشير. هسه العنوان المشير على نحوين، إما عنوان مشير إلى الاسم يقول إنما وليكم الله ورسوله وعلي، وإما لا يشير إلى الاسم وإنما يشير ماذا ها إلى الحالة التي عليها الشخص. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهي من قبيل هذه الرواية الواردة في نور الثقلين. التفتوا للرواية في نور الثقلين، هناك رواية قيمة في الجزء الأول صفحة 643. الرواية هذه الرواية عن أمير المؤمنين في حديث طويل وفيه بلي. لا عفوا عفوا الرواية في المجلد الخامس من الميزان صفحة 387. أنا اشتبه 387 من الميزان المجلد الخامس. الرواية هذه يقول الرواية مرتبطة، جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا لرسول الله إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم إلينا، فقال رسول الله لتنتهن يا معاشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله. فقال له بعض أصحابه من هو يا رسول الله؟ أبو بكر؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل في الحجرة، وكان علي يخصف النعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجرة. خب هذا عنوان خاصف النعل عام، ومصداقه في ذلك الزمان كان علي، لو كان عنوانا مشيرا إلى علي ياه منهن. إذا قلنا عنوان عام في ذاك الزمان مصداقه من كان؟ علي. خب في زمان آخر إذا أحد خصف نعل رسول الله أيضا يكون ماذا؟ مصداقا للرواية. لماذا لا يكون مصداقا؟ إذن هذه العناوين وإن كانت عامة ولكن لا يراد منها العموم، يراد منها ماذا؟ يراد منها الإشارة إلى شخص. هسه من حقك أن تسأل، خب إذا كان عنوان مشير إلى شخص كان الأفضل أن يذكر الاسم؟ هذا بعد جوابه ماذا؟ ما تقدم من أنه لو ذكر الاسم ماذا؟ لأسقط الاسم من ذلك. والشاهد على ما قول هاي الرواية، الرواية يقول فأنزل الله في ذلك قل إنما أعظكم بواحدة، يعني الولاية، فأنزل الله إنما وليكم الله وليس بين الأمة خلاف أنه لم يؤتي الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير واحد، ولو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط. هاي الرواية في الاحتجاج موجودة. شوفوا الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لو ذكرنا الإثم ماذا فعلوا كانوا بالإثم؟ يسقطونه بأي ثمن، لأن الذي يريد أن يغصب الخلافة لا معنى لأن يقبل أن اسم علي منصوص عليه في القرآن بالولاية والخلافة ومع ذلك ماذا يغصب؟ هذا معناه محاربة القرآن، هذا معناه رد القرآن الكريم. فلهذا نجد القرآن الكريم لحكم متعددة، ومنها أنه عدل عن ذكر الاسم إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر عنوان مشير، لا إلى أن المراد بأنه عام ومصداقه في ذلك الزمان هو من؟ هو أمير المؤمنين. وإلا لو كان الأمر كذلك أي واحد منا لو فعل ما فعله أمير المؤمنين لكان ماذا؟ مصداقا للآية المباركة، يكون من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. خب يا أيها الذين آمنوا عام لو خاص؟ عام، كل من آمن يكون مشمولا لقوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، يكون مشمولا أو لا يكون مشمولا؟ يكون مشمولا. إذا نحن نعتقد أن الآية المباركة ليست عامة ومصداقها علي مطبقة على علي، بل هي عنوان مشير ماذا؟ إلى علي. يبقى عندنا إشكال وهو ما تقدم، وهو أنه لماذا استعمل الجمع ماذا في المفرد؟ وهذا ما أجبنا عنه مفصلا نقضا وحلا في الأبحاث السابقة. يبقى المطلب الذي ذكره الأخ، وهو أنه في الروايات ماذا؟ في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، بأنه هذه الرواية قالت يؤتون الزكاة وهم راكعون. الرواية عن الأئمة عليهم في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 643، الرواية ينقلها عن أصول الكافي، طبعا رقم الرواية 257 بحسب ترقيم الكتاب. الرواية عن أبي عبد الله الصادق في قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم، نفس البيان الذي نحن ماذا استفدناه من الآية المباركة وسيأتي تفصيله بعد ذلك. وأموالكم، الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فطبق الذين آمنوا على ماذا؟ على شخص علي أو على الأئمة الاثنى عشر؟ سألتفت المطلب إلى سؤال الأخ، إلى يوم القيامة ثم وصفهم الله عز وجل فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها 1000 دينار. طبعا لا تنافية كما ذكر المحققون، لأنه لعل الواقع مو واقع واحدة وإنما وقائع ماذا؟ متعددة. والشاهد على ذلك أن النقل الذين نقلوا الحادثة أيضا نقلوها ماذا؟ متعددين. فلهذا جملة من المحققين يقولون لا دليل على أنه واقع مرة واحدة تكررت، هذه القضية حدثت من علي، لعلها ماذا؟ تكررت في مرات متعددة، مرة كانت خاتم، مرة كانت حلة، مرة كان رداء، ولا محذورة في ذلك. على أي الأحوال قيمتها 1000 دينار. ومن هنا قد يتساءل الإنسان، أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي ما كان عنده عشاء ليلة يبيع درعه حتى يتعشى يأتي بالطعام إلى عياله، هسه رداء أبو 1000 دينار؟ وكو شوفوا الإمام سلام الله عليه دفع دخل مقدر كاملا موجودة في الرواية. قال وكان النبي أعطاها إياها. هو نفس السؤال يرد، هسه رسول الله عند رداء أبو 1000 دينار يهديها إلى علي منين؟ يقول وكان النجاشي أهداها له. إذا تبين بأنه النجاشي كان باعث فد رداء له قيمة إلى النبي، والنبي أهداها إلى من؟ إلى علي. هسه المسكين علي بن أبي طالب صار مورد الامتحان، الله راد يمتحن أنه ماذا يفعل بهذا الرداء الذي وصل إليه من الله سبحانه وتعالى. مو الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ويمتحنهم على قدر إيمانهم وعلى قدر ارتباطهم ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، هو يما يبقي هالشغلة مباشرة الله امتحنه في هذه القضية. فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على كل مسكين. فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصيره، التفتوا للنقطة، وصيره نعمة أولاده بنعمته وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثل أمير المؤمنين، فيتصدقون وهم راكعون. هسه مو بالضرورة أنهم إذا تصدقوا وهم راكعون سينقلوا إلينا أو نعلم به. هاي الرواية تريد أن تقول بأن هذه التصدق، طبعا قلت لك هذه إحنا بعد هذا البحث بحث داخلي عندنا، وإلا الطرف الآخر لعله ماذا لا يقبل هذه الرواية. الآن إحنا بحثنا بعد مو مع الفريق الآخر، مو مع الطرف الآخر، مو مع المخالف، هذا بحثنا أين؟ بحث داخلي في البحث المذهبي مالنا، أنه هذه ليست مختصة بأمير المؤمنين بل موجودة في جميع أولاده الأئمة. فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون أيضا من الملائكة. أساسا ذلك السائل كان من الملائكة، والذي يسألون أيضا ماذا من الملائكة، ونحن نتصدق عليهم في حال الركوع. طبعا بعد هذا لقائل أن يقول هذا بعد ليس من تفسير القرآن، هذا ماذا؟ من بيان تأويل القرآن، من بيان باطل القرآن. الإمام يقول بأنه وإلا ظاهر الآية المباركة خصوصا على المعنى الذي حملناه وهو عنوان مشير بأنه مختص به ماذا؟ أمير المؤمنين، ولكن بعض الروايات تشير إلى هذه الحقيقة وهي أنها ليست مختصة. المهم على المباني التي أشرنا إليها، حتى لو كانت مختصة بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا محذورة في استعمال الجمع في المفرد، هذا لا مشكلة فيه بالبيان الذي تقدم، والآية تكون بعنوان المشير إلى شخص الرسول الأعظم، ولا مدخلية لإعطاء الخاتم أو الحلة أو الرداء في الصلاة للمسكين. وإلا لو كان لهذه مدخلية ها كل من تلبس بهذا العمل يكون ماذا؟ يكون مصداقا لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، وإنما هو عنوان مشير إلى هذه الحقيقة الخارجية وهو علي كتعبير خاصف النعل. وبعد أكو سؤال سن. هذا فيما يرتبط بالمناقشة السابقة. المناقشة الثانية التي ذكرت في كلماته، إذا أكو سؤال مرتبط بالمناقشة الأولى قبل أن ننتقل إلى المناقشة الثانية الإخوة لا بأس بالإشارة إليها، أو إذا واجديها في مكان إشكال إحنا ما ملتفتين إلى الإخوة يذكرون، لأنه نحاول بإذن الله تعالى ألا يبقى هناك أي ثغرة في الاستدلال بهذه الآية، لأن الآية من مهمات الآيات على إثبات إمامة أمير المؤمنين، لأنه فيها ولاية، والولاية الثابتة لله هي ثابتة لمن؟ التفتوا جيدا، الولاية الثابتة لله هي ثابتة ماذا؟ لأمير المؤمنين. وهذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى، أن الولاية الثابتة لله فقط الولاية التشريعية والولاية التكوينية أيضا. من الواضح أن الآية مطلقة لا تقول الولاية التشريعية، فمن أوضح الآيات لإثبات الولاية التكوينية لأمير المؤمنين أو للأئمة هذه الآية المباركة، وقد ذكره جملة من محققي الإمامية وسيأتي بحثه. فلهذا أقول بأنه إذا أكو ثغرة إشكال، لأنه الكثير يتصور بأن القرآن لا توجد فيه أدلة واضحة على إثبات الولاية التكوينية للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن أوضح الأدلة هذه الآية المباركة، لأنها أعطت ولاية للذين آمنوا هي نفس الولاية الثابتة لله. خب تعال نرجع إلى القرآن الكريم لنرى أن الولاية الثابتة لله ولاية في التشريع فقط أو ولاية التشريع والتكوين. بحثه يعني المناقشة الثانية. الفخر الرازي يقول لو تنزلنا، أنا أقول لو تنزلنا، هو ما موجود ولكن بحسب التسلسل العلمي لو تنزلت، وأن الآية ليست عامة وإنما هي ماذا؟ خاصة. أقول في صفحة 20 في صفحة 26 من الجزء الثاني عشر يقول في قوله والذين آمنوا يوجد قولا، القول الأول عموم المؤمنين، القول الثاني أن المراد من هذه الآية شخص معين، شخص معين. خب هذا الشخص المعين من هو؟ يقول الروايات متعارضة، روايات تقول أنها أن هذا الشخص هو أبو بكر، وروايات تقول أن هذا الشخص هو من؟ هو علي. فلهذا يقول أن المراد من هذه الآية شخص معين، وعلى هذا يعني على لو بنينا وتنزلنا عن إشكالنا الأول وقلنا أن الآية في شخصين مو في عموم المؤمنين، ففيه أقوال. الأول روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه كما يقول في الكتاب، والثاني روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب. هذه لابد رضي الله عنه احنا ما نقراها، لانه بكره هذه كما قال في الكتاب قد يحذفوها من الكازيت. يقول السيد الحيدر يقول بانه ابو بكر رضي الله عنه على اي الاحوال. لا مولانا، انا دا اقرا الموجود في الكتاب حسب بعد مما هشم هذا ما اقرا. قال روى عطاء عن ابن عباس انها نزلت في علي بن ابي طالب عليه السلام. روى ان روي ان عبد الله بن سلام قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله أنا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولى. هاي رواية نقلها عن عبد الله بن سلام. ورواية أخرى وروي عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه أنه قال صليت مع رسول الله، إلى آخر الرواية التي أشير إليها. فأولا المناقشة الأولى التفتوا جيدا أن الروايات متعارضة، فرواية تقول من؟ ها؟ تقول أبو بكر، ورواية تقول من؟ تقول علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المناقشة الأولى. طبعا هذا الكلام مو فقط هو يقوله، كذلك يقوله الآلوسي في المجلد السادس صفحة 168. وروى جمع من المفسرين عن عكرمة، إذا تبين أنه مصدر آخر لهذه الرواية ما موجود إلا منه، ها؟ إلا عكرمة. هسه وسيأتي البحث مفصلا في ذلك. عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر. إذا الإشكال الأول على فرض قبول أنها في الشخص الروايات ماذا؟ متعارضة في المقام. الإشكال الثاني، خلوا ذهنكم جيدا يا أمي، أنا قلت لكم بأنه هذا التسلسل ما موجود لا في كلمات الفخ ولا في كلمات الآلوسي، بس إحنا نظمناها تنظيم علمي حتى يتضح المطلب. الإشكال الثاني أن الروايات الواردة في علي لا بد من ردها لضعفها. ليش مولانا ضعيفة هذه؟ هذا ما يقوله في المجلد الثاني عشر صفحة 30. يقول أما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع وذلك هو علي بن أبي طالب، فنقول هذا ضعيف من وجوه. لابد هاي الروايات التي سيأتي بعد ذلك تواترها وأن ناقل لها أمثال أبو ذر لابد ماذا؟ أن نردها وضعيفة. هسه لماذا ضعيفة؟ انظر إلى وجوه الضعف. الوجه الأول أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان إنسانا فقيرا، والإنسان الفقير هل يوجد عنده مال حتى تجب في ماله الزكاة أو لا؟ أخر علي بن أبي طالب فلوس ما كان عنده حتى يصير في ماله الزكاة، وهذه الزكاة تجب ماذا حتى يجب في ماله ماذا؟ الزكاة. يقول والشاهد على ما نقول، التفت جيدا، يقول والشاهد على ما نقول أن المشهور أن عليا عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب فيه الزكاة، ولذلك فإنهم يقولون، هاي فإنهم ضمير على من يعود؟ على الإمامية. يقولون أنه لما أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه سورة هل أتى. فهذا الله سبحانه وتعالى كان شايف فقره واصل الى هالدرجه، فلهذا من اعطى ثلاث قرص خبز الله سبحانه وتعالى قال واويلا علي بن ابي طالب نعطي خبز. هل قد كان وضعه تعبان امير المؤمن؟ فمتصور كل القضيه انه هل اتى نزلت لانه امير المؤمنين ماذا؟ معطي ثلاث اقراص خبز، مو نطعمكم لوجه الله. هو يتصور بانه كل واحد يعطي ثلاث قراص خبز شي يصير، ها؟ تنزل فيه سوره ماذا؟ سوره هل اتى. المهم يقول: فلهذا عندما أعطى 3 أقراص نزلت فيه سورة الأتى، وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيرا، فأما من كان له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطائه 3 أقراص. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وإذا كان عليه زكاة فهي واجب، وإذا كان واجبا وأخرها إلى حين إعطائها في حال الصلاة، هذا تأخير للواجب عن وقته المقرر، وهي معصية يجل عنها أمير المؤمنين. أصلا لابد احنا ننزه أمير المؤمنين عن هذا العمل، لأنه الزكاة واجبة، ورسول أمير المؤمنين كان قد أخرها فأعطاها أي، خب لا يستطيع أحد أن يقول أنه وجبت الزكاة في حال الصلاة، لا، الزكاة كانت واجبة عليه قبل الصلاة وهو كان مأخرها، وتأخيرها ما هو؟ معصية. فلهذا يقول: فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب، وذلك عند أكثر العلماء معصية. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث: هسا نسلم معكم، نتنزل، نقول أن هذه الزكاة لم تكن واجبة، وإنما كانت ماذا؟ ها؟ كانت زكاة مستحبة، وأعطاها أمير المؤمنين أين؟ في الصلاة. خب هذا الفعل فعل كثير، والفعل الكثير يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة. ومن هنا يقول إن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير، واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك، لأن عمل الكثير يبطل ماذا؟ الصلاة. هذا من الإشكال الثالث. الإشكال الرابع: سلمنا معكم أنه عمل قليل وليس عملا كثيرا، ولكنه هذا العمل القليل صحيح لا يبطل الصلاة، ولكن الصلاة مع هذا العمل القليل أكمل، وبدون هذا العمل القليل أكمل. من الواضح بأن الإنسان يكون لا يوجد له عمل مخالف للصلاة أكمل من الصلاة التي يوجد فيها عمل مخالف للصلاة. وهذا ما يشير إليه الآلوسي صفحة 169، يقول: وقال بعض منا أهل السنة إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالا من فاعل يأتون يوجب قصورا بينا في مفهوم يقيمون الصلاة، إذ المدح والفضيلة فالصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات سواء كانت كثيرة أو قليلة. غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة، ولكن تؤثر قصورا في معنى إقامة الصلاة، فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك. وخامسا بعد مولانا يقول: وخامسا لو تنزلنا عن كل ذلك، فالذي نعرفه من علي أنه عندما كان يدخل في الصلاة، شوف حتى عندما يريدون يشكلون على علي يشكلون بمنقبة لعلي، نعرف أنه كان يستغرق في الصلاة فلا يلتفت إلى ما حوله. خب كيف التفت إلى هذا السائل؟ التفت ولا؟ هذا الإشكال الخامس. فلهذا يقول في صفحة 30، يقول: وأن اللائق بعلي أن يكون مستغرق القلب بذكر الله. خب أي الله؟ الله يغفر لي ولك. خب إذا كان هذا هو اللائق بعلي ودار الأمر بينه وبين غيره، آخر يتقدم عليه غيره، مو تقول هذا هو اللائق بعلي. إذا كان اللائق بعلي أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاة، والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه. ولهذا قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ومن كان قلبه مستغرقا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير. بلي لا 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 لا، هذا استغراق، حتى انه مو اكملية، لا لا، اساسا الاستغراق في الصلاة هذه مقام علي، يحتاج توضيح ان شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.